الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء، وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة الخامسة. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن بعض الأحداث التي جرت في المدينة، وانتهينا بقصة الأذان، والآن سنرى كيف جرت الاستعدادات لبداية المواجهات الحربية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه. لعلنا نقف أولا أمام ملحظ هام. هذا الملحظ أن قريشا لم تكف عداوتها ولم تكف من بغضائها ومن ترصدها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بعد أن هاجروا إلى المدينة. سابوا مكة، سابوا ديارهم، تركوا أهلهم، تركوا تجارتهم، تركوا كل شيء، وبالرغم من ذلك فإن قريشا لا تزال باقية على عداوتها تترصد لهم. من ذلك أنها أرسلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول بالمدينة والمشركين من الأوس والخزرج معه تتوعدهم وتأمرهم وتقول لهم. قريش بعت رسالة لأهل المدينة، بس المين؟ لابن أبي ومن على شاكلته من هؤلاء المشركين في هذا الوقت، تقول لهم: بلغنا أنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله. ده قريش اللي بتقول: بلغنا أنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم أجمعين، فنقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. شفت التوعد وصل لحد فين؟ يعني هو بعتيني يقول لهم هناك في المدينة: يا انتوا تطلعوه وتحاربوه يا هتلاقونا عندكم. طبعا ابن أبي أصلا زي ما احنا وضحنا قبل ذلك، هو أصلا في قلبه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمشركون أيضا هؤلاء أيضا تظاهروا معه، فلبسوا لأمتهم وأعدوا عدتهم وحملوا سلاحهم وأرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك تحرك إليهم، ليس بالسلاح وليس بالقوة، وإنما تحرك إليهم بهدوء وخاطبهم بالعقل، فقال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. هم عملوا معكم إيه عشان يسخنوكم كده؟ ده بعتلكم كلمتين في رسالة خلوكم لبستوا السلاح وعايزين كل واحد فيكم يقاتل قريبه وأباه وعمه وأخاه. هي قريش لو كانت جت أصلا كانت هتعمل فيكم إيه أكتر من اللي انتوا عاوزين تعملوه في نفسكم دلوقتي؟ بكلمتين هيخلوكم تقاتلوا بعض، وهم لو كانوا جم لم يكن ليستطيعوا أن يفعلوا أكثر مما تفعلونه الآن، إن انتوا تلبسوا سلاح وتقاتلوا. فالكلام لما سمعوه وبلغهم وعوا هذا الكلام وتفرقوا. لكن الآن ضع نفسك مكان المسلمين ومكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. قريش لا تزال تترصد لهم، مشركون على أهبة الاستعداد لأن يحملوا السلاح في أي وقت، منافقون وعرب مشركون حول المدينة يترصدون أيضا لهذه المدينة الجديدة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسوره الشك والقلق، لذلك كان في أول قدومه المدينة قبل بدر كان كثير السهر قليل النوم بالليل، وهذا من شكه ومن قلقه من هذا المكان، الجو ده مش آمن. تقول عائشة: أرق ذات ليلة، بالليل كده لقيته صاحي وما بينامش وقاعد مركز معايا، فقالت: ما بك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. عاوز أنام وأنا يعني إيه مش قلقان ومش شايل هم الناس دي. قالت عائشة: فسمعنا صوت السلاح بالخارج، كان واحد كده إيه بيطلع سيفه واقف بره زي حراسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: سعد بن مالك يا رسول الله، سعد بن أبي وقاص. فقال عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ إيه اللي جابك دلوقت؟ فقال سعد: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. قال: أنا في البيت قلقت عليك. فقلت: لا لا لا، ما يتسبش. فقمت خدت سلاح وجيت أحرسك. قالت: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. طيب، هنا لأحد أن يقول إن طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أكثر الناس يقينا وتوكلا على الله عز وجل واعتصاما بالله، وكيف يخاف من المشركين؟ فعندنا شيئان. أولا، الأمر الأول أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن هذه الحراسة ظلت حتى أنزل الله عز وجل على نبيه قوله: والله يعصمك من الناس، فما تخافش من حد. وهذا هذا الإسناد يعني لهذا الحديث اختلف فيه بين الوصل والإرسال، لكن على كل حال السبب الثاني الأقوى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. فالتوكل على الله عمل القلب، والأخذ بالأسباب عمل البدن الجسد. فقوة الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتوكله على الله لا شك فيها. ولك أن تنظر أيضا حتى تتعلم هذا في أنه في وقت الحرب كان يظاهر بين درعين، بيمسك درعين، ومش معنى أنه بيمسك درعين هذا من الخوف، وإنما هذا ليعلم أصحابه، لأنهم قالوا أنه كان في وقت الحرب إذا اشتد القتال كان هو أقرب الناس إلى العدو، وكان كما يقول عليه: إذا حمي الوطيس واشتد من البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أشجع الناس وكان أقوى الناس وكانوا يحتمون به، ومع هذا كان يمسك إيه؟ درعين. فهذا لماذا؟ هذا ليعلم أصحابه الأخذ بالأسباب، مع أن هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. أيضا إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلكم أن تتصوروا الآن حال أصحابه. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة. بقى في يهود ومشركون، وحولين حولين المدينة مشركون وقريش، عدوات من كل مكان، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. ينام والسيف جنبه ويصحى وهو في إيديه. فقال بعضهم لبعض: ترون أن نعيش حتى نبيت مطمئنين، لا نخاف إلا الله عز وجل. بيقولوا البعض: تفتكروا هيجي علينا يوم وننام كده زي ما كل الناس بتنام آمنة مطمئنة، وننام والواحد مش خايف غير من ربنا بس؟ قال: فأنزل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما نزلت هذه الآيات اطمأن الصحابة وبدأوا يقومون بأداء هذه الشروط حتى تحقق لهم الوعود. وعد الله، هناك شروط، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات، فبدأوا يحققون هذه الشروط ليحقق الله عز وجل لهم هذه الوعود. وبالفعل بدأ الضعف عندهم ينقلب إلى قوة، وبدأ الخوف ينقلب إلى أمان، وبدأوا يتكلمون بثقة، وبدأوا يتحركون في الأرض وهم حاملون لهذه الوعود مستبشرين بها خيرا. سنأخذ مثالا يوضح لنا كيف وصلت هذه الثقة في قلوبهم إلى مبلغ وإلى حد كبير. هذا أحدهم سيد من ساداتهم يتوجه إلى أرض أئمة الكفر، إلى قريش، يتوجه إلى مكة، وذلك قبل بدر. أراد أن يعتمر. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لسه مهاجر، وبدر دي كانت سنة التين، يعني المدة أصلا مش طويلة. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قعد قليلا كده في مكة، وقبل أي ما قبل أن تخرج أي سرية أو أي غزوة أو أي شيء، قال: أنا عايز أعتمر. فتحرك وتوجه إلى مكة. ماذا يصنع هذا أمام صناديدها؟ أين خوفه منهم وأين فزعه من هؤلاء؟ كل هذا لا نلمحه مع سعد بن معاذ. كان سعد صديقا لأمية بن خلف، فكان أمية إذا نزل المدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا نزل مكة نزل على أمية، فنزل عليه قبل بدر وأتى مكة معتمرا وقال له: انظر لي ساعة خلوة من البيت لعلي أن أطوف، يعني شوف لي كلا وقت، مش عايز لقابل فلان ولا تصدم مع فلان، الدنيا هادية كلا علشان إيه أطوف. قال: نعم. فانتظر حتى جاء وقت الظهيرة في منتصف النهار وخرج به يطوف، وبينما هو يطوف شاء الله عز وجل أن يلقى أبا جهل، مش أي واحد بقى، ده أبو جهل. فقال: يا أبا صفوان، لأمية بن خلف، من معك؟ الوش ده غريب، من هذا؟ قال: هذا سعد، سعد ابن معاذ من الأنصار المدينة. قال: أراك تطوف بالبيت مطمئنا وقد آويت محمدا والصبات معه، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان لما عدت إلى ديارك سالما. حظك حلو إنك ماشي مع الرجل المحترم ده. فهنا غضب سعد، قال: أما والله لو منعتني من هذا لمنعتك ما هو أشد عليك من طريقك إلى طريقك على المدينة، تجارتك وانت رايح الشام بتعدي عليا، امنعني بقى دلوقتي وشوف أنا هعمل معاك إيه. أنتم متخيلين ده في مكة والوحده وبيكلم أبو جهل، وكل هذا بثقة وانفعاله زي ما انتم سمعين كده. فمن غضب لأبي جهل؟ أمية بن خلف. فطبعا معلش انت يا سعد برضو انت صاحبي، لكن في الآخر ده إيه، ده ملة واحدة وبلد واحدة وكل حاجة واحدة مع بعض يعني. فقال له: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد هذا الوادي. وجعل يمسكه، ده مش بس بيكلمه، ده إيه، ومسك سعد كده. فغضب سعد والتفت إليه وقال: دعنا عنك يا أمية، ابعد إيدك أنت، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم قاتلوك. أول ما أمية سمع الكلمة دي إيده نزلت، قال: إياي أنا؟ قال: نعم. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. خلاص بقى أمية ما عاد شايف قدامه ولا أبو الحكم ولا سيد الوادي ولا أي حاجة. عاد إلى بيته مسرعا، قال: يا أم صفوان. قالت: ما بك؟ قالت: زعم أخي اليثربي، سعد يعني، أن محمدا قاتلي. قالت: والله ما يكذب محمد. طبعا نفس الكلمة دي قالها صفوان، لعلي نسيت أن أقولها لكم، لكن نفس الكلمة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم قاتلوك، قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع لامراته لسه بيقول لها الكلام ده، قالت: والله ما يكذب محمد. خلينا بقى الأول قبل ما نسيب المشهد ده، أنت متخيل إلا عملته الكلمات بتاعت سعد فيهم؟ الآن كلمات سعد هذه جعلت هذا صفوان، جعلت أمية هذا أبا صفوان، جعلته يرتجف خوفا، لا يرى مكة كلها إلا قبرا قد أحاط به. وأبو جهل الذي كان زي بيقولوا بالبلدي فارد عضلاته عليه لما قاله: لا أخلي بالك أنت هتعدي عليا وانت رايح الشام، سكت. فأين مصدر هذه القوة والثقة التي كانت في كلمات سعد؟ جت منين؟ سعد الآن يا جماعة عاد إلى مكة، ترون سعد كيف يعود وهو يرى أولا وقد سمع بأذنيه تصديق أمية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما بيكذبش، فيبقى رجع إزاي نظرته للنبي صلى الله عليه وسلم إزاي، كيف يعود ويرى أن الكلمات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم تفعل في نفوس هؤلاء ما تفعل. عاد سعد وهو في مزيد من الإيمان والثقة والطمأنينة والقوة، عاد ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدد أبا جهل بأمر هام، لكنه اكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسبق إلى هذه الخطوة منه. لا يا سعد، إحنا من قبل ما أنت تيجي وإحنا بدأنا نعد العدة لفعلا لقطع هذا الطريق عليهم. ما بداية هذه الاستعدادات والطلائع الحربية التي سيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ وما الفارق بين السرية والغزوة والبعث؟ وكم عدد هذه الغزوات والسرايا، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.